بسم الله الرحمن الرحيم، وتواصلا مع حلقات برنامج المجهر تحت ما سمي بهذا المجهر، وتناولا لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أهلا وسهلا بكم سيدنا وشيخنا الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور في هذه الحلقة.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات وجميع المتابعين لنا في هذه الحلقة،
حياكم الله سيدي. فتواصلا مع الحلقة الماضية، وهي التي فيها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تقدم سيدي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة أو الخلفاء الراشدين هي مواقفهم، وأيضا أدرجتم سيدي أن علي في مسألة الحكم، وأن هذا الحديث يتكلم عن مسألة الحكم، فللحديث بقية وللحديث شجون. نرجو منكم سيدي أن تواصلوا ما بدأتموه في الحلقة الماضية.
الحديث هو كما سمعت حديث مفصلي، حديث شرعي يشرع وينظم للأمة الإسلامية قضية الاختلاف عند قضية طلب الحكم أو الرغبة في ترشيح أحد للحكم في الأصل هذا الحديث. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم مسألة سماها السنة، أي سنة المواقف. للأسف أن الذين تكلموا عن هذا الحديث لم يطرقوا سنة المواقف، وإنما نظروا إلى السنة باعتبارها السنة القولية والفعلية والتقريرية. وبالطبع السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية هي الأصل في الاستدلال في فقه الأصول، لأن كل سلوك الإسلام قائم على هذه الثلاثة الأقسام: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. لكن عندما ظهرت الاهتمام أو ظهر الاهتمام بفقه التحولات، وجد أن هناك سنة أيضا مرتبطة بهذا العلم، وهي علم علامات الساعة أو علم فقه التحولات أو علم المتغيرات، وهي ما أشار إليه النبي في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنحن نعلم أنها ليست إلا سنة واحدة، هي سنة النبي، وهي القولية والفعلية والتقريرية. إذن لماذا لما قال عليكم بسنتي ومن اتبعني، لكن سنة الخلفاء؟ هذا الذي يثير الانتباه، أنه يقول سنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، ثم يقول عضوا عليها بالنواجذ، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هنا المقصود به مواقفهم، عليكم بسنتي مواقفي، فوق السنة القولية، فوق السنة التقريرية، فوق السنة الفعلية، هناك سنة تسمى سنة المواقف. هذه سنة المواقف مرتبطة بمفهوم ما نسميه نحن بالبدعة الحسنة، أي فقه الحالة. تأتي حالة معينة ربما يكون فيها نص، لكن يقتضي المصلحة ويقتضي الظرف أن يتخذ الإنسان فيها موقف، وهذه كثير منها حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فعل النبي هو سيكون سنة فعلية في الأصل، لكن لما أقول سنة مواقف لأجل يفهمون الناس أن سنة المواقف أحيانا قد لا تكون مبنية على السنة الفعلية ولا القولية ولا التقريرية. فمثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كان في منزله، فجاء رجل غير مرغوب فيه، فطرق الباب واستأذن، فقال النبي وعائشة تسمعه: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فدخل واستقبله رسول الله وأحسن استقباله ثم ذهب. فقالت: كيف يا رسول الله، سمعتك تقول عن الرجل بئس أخو العشيرة، ثم أنت أحسنت استقباله وأحسنت الحديث معه وأحسنت. قال لها يا عائشة: هل رأيتني فحاشا؟ هل رأيتني لعانا؟ هل رأيتني طعانا؟ يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغل ضعف الآخرين فيطعن في مواقفهم أو يطعن في سلوكهم، بل ربما اتخذ موقفا مخالفا لحقيقة النص والحالة التي عنده، لكن يبدي في ذلك ما يتناسب مع الموقف أو يتناسب مع الحالة. فهذا السلوك يرتبط بفقه التحولات، لأن هذه قضية تحولات تحصل في طباع البشرية وفي التعاملات، فلذلك صارت هذه مفهوم السنة في سلوك النبي. ثم هناك سنة الخلفاء الراشدين، أي بمعنى أن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء، إن قلنا خلفاء الحكم وإن قلنا خلفاء العلم قد يتخذون سنن تدخل تحت ما يسموها البعض بالبدعة، أنه ما كان بعد النبي ما ليس له مثلا شبه مثال فهو رد، من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذه مسألة يتوسع فيها الكلام ويقال أن هناك سنة تسمى السنة الحسنة وتسمى سنة المواقف. سنة المواقف والسنة الحسنة تجتمعان بإظهار ما يسمى بالدلالة، سنة دلالة، أي تدل على أن وراء الأمر شيئا. مثلا سيدنا الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه دائما نضعه في مقدمة الاستدلالات في هذا الجانب، أنه يملك بيعة أمة كاملة، ويقال أن من بايعه هم أكثر من بايع والده. طيب بيده الحكم، بيده السلطة، كما قال هو بيد جماجم العرب، يعني رؤوسهم بيده، يقدر أن يزج بهم في الحروب. النص لا يشفع أن يتنازل إنسان عن بيعه لأنه قد بايع. فصارت الشروط الشرعية في علم الأصول قائمة على مسؤولية سيدنا الحسن. اتخذ موقف، هذا الموقف الذي اتخذه أنه تنازل عن شيء في عنقه وسلمه لغيره، وفوق ذلك جمع الناس راضيا وخطب فيهم وتنازل والجميع في حال الذهول، الذي استلم السلطة منه والذي رأى ما هذا القائد أو هذا الإمام يتنازل والناس كلها تحمل سيوفها معه. هذه الحيرة سنة مواقف، فعل سيدنا الحسن سنة مواقف، هذا معنى عليكم بسنتي مواقفي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي افعلوها، فإنها فيها درء للفتنة، عضوا عليها بالنواجذ، فإن من يعش منكم وقد عاشوا فسيرى اختلافا كثيرا ورأوه الصحابة، فما أخرجهم من هذه الدائرة إلا مواقف الرجال، مواقف البيت، مواقف الخلفاء الراشدين، لأن كلمة الخلفاء تقتضي أن يكون من تولى الخلافة من أهل البيت حكما وعلما فهو خليفة، وإن لم يتولى حكما فكل خليفة في العلم وارث يسمى خليفة، أي يدخل تحت معنى الخلافة. فلذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ويمتد هذا المعنى في دراسة فقه التحولات على مدى حياة البشرية، أنه من تأهل لمفهوم الخلافة وعمل موقفا معينا تحت دائرة السنة الحسنة الذي له دلالة من كتاب الله أو له دلالة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من ضمن الأمر الذي يقول في من أحدث من أمرنا ما ليس منه، لكن هو من ضمن الأمر، إما أن يكون من ضمن الأمر من حيث النص القولي أو الفعلي أو التقريري، أو كان من حيث الأمر من حيث الوسائل، أنني أريد أن أوصل للناس مثلا أخبار النبي، أريد أوصل للناس سلوك النبي، أريد أوصل للناس مع هذه الزحمة الإعلامية أسلوب جديد في تعريفهم بسيرة النبي، ما وجدت أمامي الأساليب القديمة تؤدي هذا الدور، فأريد أن أتخذ موقف. اتخذ موقف أني استخدمت الأجهزة، هل الإسلام يسمح لي أن أستخدم الجهاز الذي يستخدمه غيري في الشر؟ نقول هنا موقف وسنة موقف، وهي بدعة في حد ذاتها، لكنها بدعة حسنة تستقيم عليها أمور، وهي تؤيد كوسيلة لخدمة الدين، لخدمة القرار في العلم، لخدمة القرار في الحكم. إذن يقول عليكم بهذا، بل وعضوا عليها بالنواجذ، فإن من يعش منكم أمام هذه الظواهر سيرى اختلافا كثيرا، هذا سيبدع وهذا سيفسق وهذا سيفعل، ولعلك ترى في هذا الزمان ومن عاجيب ما نرى من يبدع ويرد فعل إنسان فيما يسمى بالبدعة السيئة، لكن في نفس الوقت هو يضطر أن يرتكب بدعة في كثير من شؤون الحياة، فصارت القضية مبنية على قوة المستند، يعني مثلا الذي يبدع سنن غيره، سنة معينة فعلها إنسان مثل ما فعل البعض الاحتفال بالإسراء والمعراج الاحتفال، فجاءت جهة أخرى تبدع هذا الفعل بل وقد تبلغ به إلى ما هو أشد، ليس داعمها النص، داعمها القوة والجاه، أما النص لا يشفع لأحد، فإن الذي فعلوا أولئك قد يكون في مستوى علمهم ونزاهتهم أكثر من مستوى المتأخرين، وهم قد درسوا الحياة دراسة واعية في توزيع حصص الزمن والوقت في خدمة الأمة، مثل ما فكروا المتأخرين أن يوزعوا الحصص في المدرسة والجامعة لتقسيم مفهوم السيرة، تقسيم مفهوم القرآن، تقسيم مفهوم العلوم إلى حصص، إلى مناهج، إلى ملازم، إلى غير ذلك، خدمة للأصل، فهو إحداث في خدمة الأمر وليس ابتداع. هذه المشكلة التي وقعت فيها الناس. بالطبع الحديث في أوله يرتبط بمسألة الحكم، ثم يرتبط الحكم بالعلم، ثم يرتبط العلم والحكم بالمواقف. وبذلك يعرف أن هذا الحديث مفصل مهم في دراسة علاقة الأمة المحمدية بقرار الحكم كأصل، وأنه يجب قبول الواقع عندما تختلف الأفكار حول الموضوع، سلام طلبا لسلامة الأمة، وطلبا أيضا للفضل والثواب، كما قال سيدنا الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه في خطبته المشتهرة عندما تنازل، قال: إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن فلانا نازعني أمر أنا أحق به منه ولكني تركته طلبا لما عند الله وحقنا لدمائكم. هذا مفهوم سنة المواقف، يقول الرسول عليكم بمثل هذا. وقد استمر على هذا سيدنا الحسين، واستمر على هذا سيدنا علي زين العابدين، واستمر على هذا من بعده الإمام محمد الباقر والإمام زيد بن علي وغيرهم ممن اتخذوا المواقف القائمة على هذا المنهج السديد، وليس كما نرى وليس كما نسمع في من يتحدث عن مسألة فلان سلم وضعيف وفلان قاتل وهو شجاع. هذه ليست صحيحة، لا أصل لها. الأصل أننا نتتبع النصوص، لو اختلف السلوك لكن الهدف واحد، الأسلوب يختلف لكن الهدف واحد. عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فلا مخرج من الاختلاف في مسألة الحكم ولا مسألة العلم إلا اسمعوا وأطيعوا. ولو تأمر عليكم عبد حبشي، فإن السمع والطاعة له أثره العظيم. ونرى سيدنا علي سمع وأطاع في عصر أبي بكر، سمع وأطاع في عصر عمر، سمع وأطاع في عصر عثمان، ثم تولى الخلافة. وإن كان مثلا هناك الأقوال الكثيرة أنه هو الأسبق أو هو الأحق لا نختلف، لكن هذا موقفه، لم يحمل سيف ولم يتخذ معارضة ولم ينازع في الأمة، فنحن نحتاج إلى قدوة. إذن هذه قدوتنا في سنة المواقف، موقف أم علي. قد يقال يقول قال النص لا يشفع لذلك، هذا أخذ النبي بيده فصار وصي الأمة، هذا النص، لكن ماذا هو فعل؟ هل يليق بها أن يترك القوم يأخذون مستوى الحكم وهو ينظر لأجل خوف من فلان أو خوفه من فلان، ثم نسقط قيمة عدالته وسنده ووعيه أنه يرضى بالهون ويرضى بإسقاط قيمة الحكم الشرعي الذي يريده النبي؟ نقول هذه المسألة تحتاج إلى بحث، فإن هذا مفهوم المواقف التي تتخذ عندما تختلف الناس على مفهوم الحكم. والحمد لله لم يختلف الصحابة على الحكم، الذين اختلفوا من بعد عثمان، وهذا الزوبعة التي نسمعها إلى الآن كلها جاءت من بعد مرحلة عثمان، وهي جزء من فتنة المسيح الدجال في أمة محمد، وهي الفتنة السياسية التي تنتهي بظهور الأعور في عالم الأمة العربية والإسلامية، وهي آخر مظهر من مظاهر المسخ في تاريخ هذه الأمة. فنسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلامة.
نفعنا الله بعلومكم سيدي وبمواقف الخلفاء الراشدين المهديين من أمة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونطلب منكم الدعاء في آخر هذه الحلقة.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا وعافنا وعف عنا واحمنا اللهم بحمايتك وارحمنا برحمتك، واحفظنا من ثائرة الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من خواص عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.